سيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول أنواع الفتن التي بسببها يقع العبد في الذنب والمخالفة. قال: والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. ثم تكلم عن النوعين بتفصيل، ثم قال: إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما الهدى والرحمة. قال تعالى عن موسى وفتاة: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اكتب عندك. والمقصود به هو الخضر عليه السلام، والمقصود به هو الخضر عليه السلام، وهو نبي على الصواب من الأقوال. ايش خلق؟ اي نعم، اكتب عندك. والمقصود به هو الخضر وهو نبي على الصواب من الأقوال. نعم، لقمان. لا، لقمان ليس بنبي. نعم. فجمع له بين الرحمة والعلم، وذلك نظير قول أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فإن الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به، والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر، وإذا قلنا أحدهما بالآخر فالهدى هو العلم بالحق، والرشد هو العمل به، وضدهما الغي واتباع الهوى. وقد يقابل الرشد بالضر والشر، قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد يقابل الغي تارة، كما في قوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ويقابل الضر والشر كما تقدم، وذلك لأن الغي سبب حصول الشر والضر ووقوعهما بصاحبه. فالضر والشر غاية الغي وثمرته، كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى وثمرته. فلهذا يقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه. فيقابل الهدى بالضلال، كقوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وهو كثير. ويقابل بالغضب والعذاب، كقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقابل الهدى بالضلال والشقاء، وجمع سبحانه بين الهدى والفلاح والهدى والرحمة، كما يجمع بين الضلال والشقاء والضلال والعذاب، كقوله: إن المجرمين في ضلال وسعر. فالضلال ضد الهدى، والسعر العذاب، وهو ضد الرحمة. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمقصود أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين الهدى والرحمة والفلاح والهدى. قال تعالى عن أوليائه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أمين. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقوله هذا بصائر للناس عام مطلق، وقوله وهدى ورحمة لقوم يوقنون خاص بأهل اليقين. ونظير ذلك قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونظيره في الخصوص قوله تعالى: هدى للمتقين، وقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ونظيره أيضا قوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقد أخبر أنه هدى عام لجميع المكلفين، فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس، والبصائر جمع بصيرة، وهي فعيلة بمعنى مفعلة، أي مبصرة لمن يبصر. ومنه قوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي مبينة موجبة للتبصر. وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعديا، يقال: أبصرته بمعنى رأيته، وأبصرته بمعنى أريته. فمبصرة في الآية بمعنى مرية لا بمعنى رأية، والذين ظنوها بمعنى رأية غلطوا في الآية وتحيروا في معنى، فإنه يقال بصر به وأبصره، فيعد بالباء طار والهمز طار، ثم يقال أبصرته كذا، أي أريته إياه، كما يقال بصرته به وبصر هو به. فهنا بصيرة وتبصرة ومبصرة، فالبصيرة المبينة التي تبصر، والتبصرة مصدر مثل التذكرة، وسمي بها ما يوجب التبصرة، فيقال هذه الآية تبصرة لكونها آلة التبصر وموجب. فالقرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى خاص، ولهذا يذكر الله سبحانه هذا وهذا، فهو هدى للعالمين وهدى للمتقين وشفاء للعالمين وشفاء للمؤمنين وموعظة للعالمين وموعظة للمتقين، فهو في نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة. فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء، فهو دواء بالفعل. انتبهوا دي كويس. فمن اهتدى به، يعني بعد أن قال فهو في نفسه، أي القرآن في ذاته، هدى ورحمة وشفاء وموعظة. فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء، فهو دواء بالفعل. بفعل من؟ المريض اللي هو العبد، وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة. يعني إن لم يستعمل هذا الدواء ويقبل عليه ليستفيد منه، أجبرناه على الدواء بالقوة، كأن يقاتل حتى يسلم، أو تؤخذ منه الزكاة عنوة، أو يقاتل ويقتل حتى يصلي، إلى غير ذلك. وكذلك الهدى، فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به، وبالقوة لمن لم يهتدي به، فإنما يهتدي به ويرحم ويتعظ المتقون الموقنون. والهدى في الأصل مصدر هدى، يهدي هدى، فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتديا، كما في الأثر: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. ولكن يسمى هدى لأن من شأنه أن يهدي، وهذا أحسن من قول من قال إن هدى بمعنى هاد، فهو مصدر بمعنى الفاعل، كعدل بمعنى العادل، وزور بمعنى الزائر، ورجل صوم أي صائم. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يهدي به، فالله الهادي، وكتابه الهدى الذي يهدي به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هنا ثلاثة أشياء: فاعل وقابل وآلة. فاعل وقابل وآلة. فالفاعل هو الله، والقابل قلب العبد، والآلة هو الذي يحصل به الهدى، وهو الكتاب المنزل. والله سبحانه وتعالى يهدي خلقه هدى، كما يقال دلهم دلالة وأرشدهم إرشادا وبين لهم بيانا. والمقصود أن المحل القابل هو قلب العبد المتقي. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأنه من الأمور التي ينبغي على العبد أن يراعيها في نفسه، إن لم يزدد كل يوم قربا إلى الله بطلبه للعلم ويزدد خشية، فليعلم أن العلم وبال عليه وحدة عليه. طيب، تعلم وحرص على العلم ولم يزدد تقوى ولا خشية ولا قربا، يبقى هنا المحل القابل فيه عطب، القلب مريض. يا ريت ناخد بالنا كويس. زي بالضبط رجل يحافظ على الأوراد الشرعية وكثير من النوافل، ومع ذلك مش منضبط قلبه فيه. ومن أجل هذا نقول ونكرر ولن نمل: راقب قلبك وانظر إلى ما فيه من أمراض، واستعن بالله وتخلص قبل فوات الأوان. يقول: والمقصود أن المحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه الخائف منه الذي يبتغي رضاه ويهرب من سخطه. نعم، الذي يبتغي رضاه، الإخلاص. وهل يا ترى في القلب شيء غير الله؟ يقول: فإذا هداه الله بكتابه فكأنه وصل أثر فعله إلى محل قابل فيتأثر به، فصار هدى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول. بالوجود أي بوجود القرآن، والفعل أي بالعبد، والقبول أي من قلب العبد. وإذا لم يكن المحل قابلا وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه، كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا يؤثر فيه، بل ولا يزيده إلا ضعفا وفسادا إلى فساده. والمثال مشهور، واحد ربنا عارفين عنده سكر، كل دست الجاتو تزيده مرضا على مرض ولا يستفاد منها شيء. لما؟ لأن المحل القابل في الأصل مريض. يبقى أنا بقرأ القرآن وبدرس العلم وعلوم الآلة، ولكن القلب مليء رياء، مليء حسد، مليء حقد، مليء غضب، لن ينفع، بل على العكس سيزداد مرضا على مرض. يريد نتعظ بهذا ونعتبر، ونبدأ يكون عندنا شيء من الشجاعة والجرأة، ويواجه كل واحد منا نفسه بما فيه من عيوب. وبالمناسبة، لا أحد يعلم عن ما في قلبك شيء إلا الله، فاتق الله ربك وواجه نفسك بعيوبها قبل أن تحاول أن تستدرك ولا تتمكن. يقول: وإذا لم يكن المحل قابلا وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه، كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا يؤثر فيه شيئا، بل ولا يزيده إلا ضعفا وفسادا إلى فساده، كما قال تعالى في الآية التي نزلها: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تأمل كده، الآية واحدة وتأثيرها مختلف لاختلاف القابل. فهمت؟ الآية واحدة وتأثيرها مختلف، بل تأثيرها من الضدين لاختلاف القابل. تأمل معي: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا، انتبه، فزادتهم، زاد فعل، أين فعله يا أحمد هارون؟ أين فعله يا سبحانه؟ خد بالك. فأما الذين آمنوا فزادتهم، أي الصورة زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، أين الفاعل؟ الصورة. يبقى الصورة واحدة، والتأثير من الضدين، زادتهم إيمان وزادتهم رجس. طب العلة فين؟ اختلاف القابل، اختلاف القابل. فاكرين العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا؟ اوعى تنساه. فتمتصه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم، كذلك العلم ينزل على القلب السليم فيزيده سلامة، وينزل على القلب المريض فيزيده مرضا على مرض. النص صريح وواضح. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرين. وقال: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اكتب عندك ومن هنا لبيان الجنس وليست تبعيضية، ومن هنا لبيان الجنس وليست تبعيضية، اكتب عندك. والمعنى المراد أن القرآن كله، أن القرآن كله شفاء. فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحل طارة، ولعدم آلة الهدى طارة، ولعدم الفعل الفاعل وهو الهادي طارة. تاني عشان ينظر كل واحد، تخلف الاهتداء عندك ليه؟ فتخلف الاهتداء ليكون لعدم قبول المحل طارة، اللي هو القلب مريض، ولعدم آلة الهدى طارة، اللي هو أيضا لا يقرأ ولا يتعلم، ولعدم فعل الفاعل وهو الهادي طارة، ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. وقال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبرت سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء، وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعه لعدم قبول المحل، فإنه لا خير فيه، فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه. طب سؤال كده، هل ممكن أن يوجد العبد وليس فيه خير؟ فإن قيل نعم قيل ما الدليل، وإن قيل لا قيل ما الدليل. السؤال تاني، فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. أهو ده. ومن أجل هذا إذا غيرت الفطرة يصعب عليه قبول الحق، وإذا ثبتت الفطرة كما هي لم تلوث لا بشبهة ولا بشهوة سينقاد إلى الحق من أول وهلة ومن أول استماع له. علشان كده من الأشياء العجيبة اللي بنسمعها، بعض الناس يقول لك: أصلا أنا مش مقتنع بالكلام ده، والكلام الذي أسمعناه أدلة شرعية. تخيل لما يقول لك إنسان: أنا لا أقتنع بالدليل، زي امرأة تقول: أنا لا أقتنع بستر المرأة لوجهها. طب ده أدلة مش مقتنع. أهنا بقى الفطرة لوثت وغيرت وبدلت، فلما أتاها الحق لم تقبله. لذلك لو أنت تلاحظ وتقرأ في تراجم كثير من الصحابة وكيف أسلموا، تلاحظ هذه المسألة. كان عنده شيء من الشهوات ومن الشبهات من براثن الجاهلية، فلما أمعن النظر فيها فاء إلى الحق وأسلم. يقول: فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه، والميل إليه والطلب له ومحبته والحرص عليه والفرح بالظفر به وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك، فوصل الهدى إلي ووقع علي كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلا هي قابلة للماء ولا للنبات، فالماء في نفسه رحمة وحياة ولكن ليس فيها قبول له. وضحت؟ حتى نرتقي ونعلو ونسمو ويزداد إيماننا راقب نفسك. ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي فيهم ما عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكبر والإعراض وفساد القصد، فلو فهموا لما ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به. اكتب عندك، والسمع نوعان: سمع الإدراك وهذا أثبته الله للمشركين، ومنه قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. القسم الثاني سمع الاستجابة، وهذا نفاه الله عنهم. حاول تراجع مبحث العذر بالجهل الذي أمليناه، مش أمليناه هنا، حاول تراجعه، حاول تراجعه. يقول سمع استجابة وهذا نفاه الله عنهم. وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة، فصار القرآن لهم هدى ورحمة، ولأولئك هدى بلا رحمة. والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة، فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عنهم غيرهم ولما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهم يتقلبون في نور هداه ويمشون به في الناس ويرون غيرهم متحيرا في الظلمات، فهم أشد الناس فرحا بما آتاهم ربهم من الهدى. قال تعالى قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فأمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله ورحمته. وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم والإيمان والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الرحمة التي يرحم الله بها من يشاء من عباده، فإن الأمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعيمه وبهجته وطمأنينته مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة، والخوف والهم والغم والبلاء والألم والقلق مع الضلال والحيرة. ومثل هذا بمسافرين، أحدهما قد اهتدى لطريق مقصده فصار آمنا مطمئنا، والآخر قد ضل الطريق فلم يدري أين يتوجه، كما قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى وهي بحسب هدى، فكلما كان نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر، وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين وهي غير الرحمة العامة بالبر والفاجر. قد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم، فقال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة، فبالهدى خلصوا من الضلال وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة الضلال عن طريق السعادة، والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب، والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة. ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى، كان أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة، كما قال تعالى في أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الصديق رضي الله عنه من أرحم الأمة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ومع ذلك قاتل المرتدين، وقاتل مانع الزكاة، وقال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ومن مواقفه المشهورة لما حدث ما حدث من الناس بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، قال له عمر: يا أبا بكر، تألف الناس وتمهل. قال: يا عمر، على أي شيء أتألفهم؟ على حديث كذب أم على شعر مفتعل؟ وأبى، وهو أرحم الأمة بالأمة. عشان كده المفاهيم المغلوطة عند الناس لابد أن تصحح من واقع الأدلة. وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الله له بين سعة العلم والرحمة. وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته. يعني إيه؟ فهم الأدلة وفهم الخلاف، يبدأ يرحم المخالف في مسائل الخلاف التنوع أو التضاد السائغ غير مذموم. لكن ضاق عطمه وضاق أفقه، لن يتحمل أحد، لن يتحمل أحد. وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فوسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علما، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولده. يبقى بناء على ذلك، إذا نزلت عليك بلية اعلم أنها جاءت لحكمة أنزلها من هو أرحم بك من أمك. يقوم ده يحملك على الصبر على مر القضاء والرضا به. إمتى؟ عند هذا المعتقد. علشان كده من معالم التربية الرضا بالقضاء والقدر والصبر. كيف؟ من خلال هذين المحورين: أن الله لا يقضي قضاء إلا بحكمة وإن خفيت عليه. الأمر الثاني: أن الله عز وجل أرحم بنا من الأم بولدها. يقول: بل هو أرحم بالعبد من نفسه. طب ما هو معلوم أن الأم أرحم بالعبد من نفسه، كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. إي والله، والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمها، وينقص حظها من كرامته وثوابه، ويبعدها من قربه، وهو يظن أنه ينفعها ويكرمها. دي تظهر فينا مشايخ في كثير من أعمالنا الدنيوية. يعني ساعات الواحد فينا يقرر يفعل شيء معين ويبدأ يشرع فيه، بعد أن يشرع في بدايته يتراجع ويبدأ يلوم نفسه أشد اللوم: كيف اشترأت على أن أفعل هذا الموضوع؟ يعني حب يبيع حتة أرض أو يشتري حتة أرض، يبيع عربية أو يشتري عربية، بعد أن شرع قال: يا الله، أين عقلي؟ ده هكذا في مصالحنا الدنيوية التي المقياس فيها العقل الصريع. يبقى بناء على ذلك، حينما يشرع لنا ربنا عز وجل شيء ونظرنا إليه بضيق أفق وظننا أن ليس فيه منفعة، نتهم أنفسنا. فإن قلنا إن تطبيق حد الردة ليس فيه نفع، فهذا يدل على حمق. وهكذا في كل أحكام الشريعة. يقول: وهذا غاية الجهل والظلم، والإنسان ظلوم جهول، فكم من مكرم لنفسه بزعمه وهو لها مهين، ومرفه لها وهو لها متعب، ومعطيها بعض غرضها ولذتها وقد حال بينها وبين جميع لذاتها، فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحها، ولا رحمة عنده لها، فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه. يعني العدو ما يتمكن من إضرارك بنفسك كما أضررت أنت بنفسك. أدي معنى كلام الإمام، يقول فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه، فقد بخسها حظه وأضاع حقه وعطل مصالحه وباع نعيمها الباقي ولذتها الدائمة الكاملة بلذة فانية مشوبة بالنغص، وإنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام. وليس هذا بعجيب من شأنه وقد فقد نصيبه من الهدى والرحمة، فلو هدي ورحم لكان شأنه غير هذا الشأن، ولكن الرب تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح للهدى والرحمة، فهو الذي يؤتيهما العبد كما قال عن عبده الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أمين. ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليه، فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك. يعني إيه؟ وجدك على معصية نصحك وهو يعلم أنك ستغضب عليه لا يبالي. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فاكرين قصة أبي صالح الفراء مع يوسف بن أسباط؟ أعيدها. ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحسن بن صالح، قال: وجلس أبو صالح الفراء مع يوسف بن أسباط، يقول: فذكرت له شيئا من الفتن في أمر وكيع، فقال لي: ذاك يشبه أستاذه، أي الحسن بن صالح. فقلت له: يا إمام، أما تخاف أن تكون غيبة؟ قال له: ولم يا أحمق غيبة؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس من أن يعملوا بعملهم فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. اتفهمت؟ يبقى أنا لما أقول فلان يا أخوانا مبتدع وإياك أن تسمع له، والله من حرصنا عليه نقول فيه هذا الكلام. انظر، يقول: أنا أحذر الناس من أن يعملوا بعملهم فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم، أي من مدحهم كان أضر عليهم. يبقى لما السيد أخويا شافني على غلط والناس تقتدي بي نصحني، ما استغبتش، حذر مني على الملأ، والله ما فعل إلا برحمته بي. هي دي الحقيقة. وقصة محمد بن سيرين رحمة الله عليه، لما ادعى عليه رجل إن عليك لي درهم، فذهبوا إلى القاضي، فقال القاضي: للرجل بينتك. قال: وآخذ بينة على محمد بن سيرين؟ فقال القاضي لمحمد بن سيرين: إذا تحلف. قال: أحلف. قال القاضي: على درهم يا إمام؟ قال: نعم يا إمام، تركت بالأمس 40 درهم لشبهة ما يتركها إلا مثلك، وتحلف على درهم؟ قال: نعم، لأنني أعلم أنه إن أخذه من حرام فأحلف لأنقذه من الحرام. شفت الفهم العالي؟ يبقى لما شوف أخوي على غلط وانصحه ويزعل، يزعل، من رحمتي به أنصحه. ده اللي عاوزين نتعلمه ويفهموا الناس. أما أن يقال ده بيبدعوا الناس وبيكفروا، دعهم ينعقون بما لا يعرفون. فدين الله لا يجامل فيه أحد ولا مجاملة فيه لمخلوق. يقول: فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل. نعم، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك؟ ذلك عايد على إيه يا عمرو؟ على ضرب الولد وكسر دماغه عشان يتربى. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به. يبقى لما أبوك يطلب منك مالا ليعصي به ربه بعد أن عجز وكبر سنه، فأنت أبيت، فسالت دموع أبيك على لحيته، فرق قلبك له، هذا خور وليس برحمة، هذا ضعف وليس برحمة. ما دي برضو من المفاهيم المغلوطة. ضابط الرحمة إيه؟ أن أخوي أخي يصل إلي منافعي وإن شقت علي، هي دي الرحمة. شفت أخوانا المفاهيم لما تظهر للناس يبدأ يلتمس لك العطر. أما أبدأ أقول إيه؟ ده هذا رجل مجتهد وأخطأ وتعذر وحسناته كثيرة، سيئته تغبر في بحور حسناته. ما هذا الهراء؟ وما أكثر الضالين عن هذا الأمر. يقول: ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم، أي في الغالب، أي في الغالب. ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته من أغراضه وشهواته من رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. إي والله. وقد جاء في أثر أن المبتلي إذا دعي له اللهم ارحم يقول سبحانه وتعالى: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وفي أثر آخر: إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها كما يحمي أحدكم مريضه. الحديث ده لا يليق أبدا بطالب علم، مش ما يحفظوش، لا، أن يغيب عن عينه طرفة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. ينحفظ، ينحفظ يا أخوانا. ليه؟ حتى إذا تعلق قلبك بشيء من متاع الدنيا قد فاتك تنتبه للحديث: والله ما منعني ربي هذا المال إلا لرحمتي به، ما منعني رب هذا السفر إلا لرحمته بي، ما منعني رب هذه الوظيفة والترقية عضو منتدب أو مدير عام إلا لرحمته بي. هو ده الفهم الصحيح. هذا الشيء يقول: فهذا من تمام رحمته به لا من بخله علي، كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ضرة في جبال الدنيا ورمالها. فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان. انتبه، فمنعهم ليعطيهم. مفهومة؟ يبقى منعهم في الدنيا ليعطيهم فين؟ في الآخرة. وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته أن حضرهم نفسهم لئلا يغتروا به. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، آية جاءت في صيغة سؤال استنكار، تم الجواب عليها بالتفصيل في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، ذكر أكثر من 20 سبب حمل الإنسان أن يغتر بربه الكريم ويقبل على معصيته. يقول: ومن رحمته بهم أن حضرهم نفسهم لئلا يغتروا به ويعاملوه بما لا تحسن معاملته به. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال غير واحد من السلف: من رحمته بالعباد أن حضرهم، من رحمته حضرهم الله من نفسه لئلا يغتروا به. ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة، كان لهما ضدان الضلال والغضب، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم أولي الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه، وبالله التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.